بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الثامن: الوجود الخارجي والوجود الذهني. هناك وجودان حقيقيان، ولعله قد مر بعض الكلام في كل منهما. الوجود الأول هو الوجود الخارجي، والوجود الثاني هو الوجود الذهني. المقصود من الوجود الخارجي ما كان خارج الذهن، يعني ليس الوجود الحقيقي كما نعبر عنه في خارج الذهن، يعني ليس الوجود الخارجي المقصود منه ما هو غير الصور الذهنية، فهذا نسميه وجود خارجي. الوجود الخارجي ليس فقط مادي، وإنما هناك وجودات خارجية غير مادية، يعني هذا الوجود المادي هو وجود خارجي. عندنا أيضا مثلا وجود الجنة وجود خارجي، وجود النار وجود خارجي، وجود الملائكة، أشياء خارج عن الحواس أيضا يعتبر وجود خارجي. وكذلك عندنا أفرض وجود المعلومات الذهنية، نفس المعلومات قلنا بأنها الصور هذه التي تنطبع، نفس الصورة إلها وجود غير ما في الصورة، يعني لما تطبع صورة عندك الورق هذا، هاي نفسه الورق والمادة هذه وجود، وما في داخلها وجود، الورق والحبر هذا وجود حقيقي، ما في داخل هذه ممكن يكون كاريكاتير مو واقعي، الشكل الموجود داخلها مو واقعي، لكن نفس وجود الصورة وجود حقيقي. أما انطباق ما في داخل الصورة على ما في داخل الصورة على الخارج، قد يكون حقيقي وقد يكون غير حقيقي، قد يكون يعني صورة كاريكاتيرية مو واقعية، وقد يكون ما في الصورة منطبق على الخارج، لكن أن هناك صورة أي شيء معلوم يعني مقطوع به. فإذن عندنا أيضا هذا وجود خارجي، يعني وجود نفس الصور وجود خارجي، وجود ما في الصور وانطباق على الخارج قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيحا. إذن عندنا الوجودات، وجود العقل يقولون أنه أيضا وجود مجرد، هو أيضا خارجي وإن كان مجرد غير مادي نهائيا. وجود الله سبحانه وتعالى وجود خارجي، ولم يكن وجودا ماديا أو مرئيا أو محسوسا أو بأي نحو من أنحاء هذا الوجود، لكنه أيضا وجود وليس عدم، وهكذا. فهذه كلها نعتبرها وجودات خارجية بكل أنحائها، هاي نسميها وجودات خارجية. عندنا القسم الثاني من الوجود، الوجود الذهني. والمقصود من الوجود الذهني هو وجود هذه وجود صور في الذهن. الصور في الذهن يعني نفس الصور تحكي، يفترض أن هذه الصور تحكي عن ما في الخارج، يفترض. فمثلا المفروض أن صورة الإنسان تحكي معلومات عن الإنسان، صورة الأسد تحكي عن الأسد، تشكل الأسد، صورة السماء تشكل السماء، وهكذا. فهناك صور، صورة للإنسان، صورة للأسد، صورة للسماء. هذه الصور هي المفروض أنها تحكي عن الخارج، أما أنها دائما تصيب الخارج أو لا، فهذا قلنا أكثر من مرة أنه مو دائما. ممكن واحد يصف لك الأسد وصفا، فتتصور الأسد وبعدين تبين هذا الرجل شايف ثعلب مو شايف أسد، وصفه إليك، فأنت ما تدري شنه الأسد. على حسب الوصف صورت له صورة، بعدين لما شفته في الخارج تبين هذا ثعلب مو أسد. فإذا عندك صورة موجودة واسم عليها موجود، هذا الاسم ما ينطبق على الصورة. ممكن يراويك الثعلب وأنت ما تدري، وقال لك هذا أسد، فأنت شفت الثعلب وتصورت أنه أسد، بعدين تبين لا هذا مو أسد. إذن مو شرط دائما أن الصورة تنطبق على ما في الخارج، قد تنطبق وقد ما تنطبق، وهذا معنى كون المعلومات قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. إضافة إلى هذا أن الذهن قادر على أن يخلق صورا من لا شيء، يعني مو شرط أشياء في الخارج ويخلق لها صور الذهن. الجماعة عندهم صور لله سبحانه وتعالى، شاب أمرد وشاب في لحية بيضة وما أدري شنه، إيدين يمين وإيدين يسار، مع أنه ما أكو أصلا. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون له صورة في الذهن، ومع ذلك عندهم آلاف أو ملايين الصور، كل واحد مسوي له صورة. هذه من وين؟ ما في في الخارج، الله ليس له صورة داخل الذهن أصلا، ماكو صور. ما يمكن حسب تعبير الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، كل شيء توهمتموه أو صورتموه في أذهانكم فهو مخلوق لكم مردود عليكم. إذن ممكن الذهن يخلق صور، يوجد صور جد من لا شيء، هو يخلقها خلق لا ليس لها أي واقع في الخارج ويخلقها، ويخلق صور. وهذا طبعا يعني هو ليس شيئا عيب في الذهن، وإنما الآن أكثر الاختراعات والإبداعات والابتكارات بسبب خلق هذه الصور. كيف كل يوم تطلع لك مثلا شكل عمارة جديد، شكل منتج جديد، شكل خدمة جديدة، كلها الذهن يخلقها من لا شيء، من عنده، ثم بعد هذا يحاولوا يطبقوها في الخارج. اللي في الذهن تصورها الذهن، بعدين تنوجد في الخارج، فتنوجد في الذهن صورة قبل أن توجد في الخارج شيء واقعي. يعني هو من حاجات الإنسان أنه حتى مثلا وضع خطط، وضع استراتيجيات، وضع هاي كله، توجد صور ومعلومات وأشياء ما هي موجودة في الخارج، أنت توجدها في الذهن ثم تحاول إذا أمكن أن توجدها في الخارج. إذن بإمكان الذهن أن يخلق صور، يخلق صور ما تخطر حسب تعبيرهم على بال. يعني مثلا بالإمكان أن الإنسان يتصور نفسه، ويتصور نفسه مثلا ملك على العالم كله، وأنه عايش في جنة، وأنه يفتح لباب لا نهاية له، كلها من أولها لآخرها صور مختلقة ما في الخارج، بس يلتفت للخارج ما أكو منها ولا شيء. إذن الصور الذهنية أو الذهن عند مجال للحركة كبير جدا غير الخارج. حتى تتحرك في الخارج مقيد، صعب تطلع من مكان لمكان، صعب تغير شيء إلى شيء آخر، ولكن في الذهن بإمكانك أن تغير كل شيء إلى كل شيء. أكو عند الذهن هذا النوع من القدرة على التحرك وعلى التصرف. إذن الوجودات الذهنية وجودات بالإمكان التصرف فيها، ولذلك قلنا ممكن إنسان تخلي إنسان من عقيق مثلا، ممكن تخلي إنسان من شحم، إنسان من لحم، إنسان من حجر، إنسان ما أدري شنو، وهكذا ممكن أن أتصور أي شيء من أي شيء وتركب ويصير لك صورة جديدة موجودة في الذهن. إذا عندنا الوجود الذهني وجود واسع ضخم كبير جدا، هذا السعة الموجودة في الوجود الذهني طبعا حتى يستفيد منها الإنسان في كثير من الحالات. بعض الناس اتصور أنه بسببها يعني بسبب هالوجود صار يخلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، فيعتبر أن الوجود الخارجي وجود ذهني، وجود ذهني وجود خارجي، مو عارف هذا وين وهذا وين، مع أن المفروض أن ما نخلط. أكو عندنا أشياء موجودة في الخارج، أكو عندنا أشياء موجودة في الذهن، ما نخلط الوجودات الذهنية. الذهن يستوعب حتى المستحيلات، ممكن تقول في الذهن ممكن أن تتصور اجتماع نقيضة، في الخارج ما يصير، لكن في الذهن، الذهن ما عنده مانع أن يتصور النقيضين ويتصور اجتماعهم، ما عنده ولا مشكلة. ولو ما أنت تقدر تتصورهم، كيف تفهم المسائل المرتبطة باجتماع النقيضين؟ ما تقدر، لابد أن تتصور النقيضين، تتصور اجتماعهم، وبعدين يحكم لك الذهن بأنه هذا مستحيل. فهو يركب لك صور من النقيضين، ثم بعد هذا يتبين إلى أنه لا، حسب معلوم معطيات الأولية اللي عنده أنه مستحيل تركيبهم مثلا، وهكذا بقية الأشياء. إذن صار، وهذه من المهمات عندنا احنا، التفريق بين الوجود الخارجي بأنحائه المختلفة التي ذكرناها، والوجود الذهني أيضا بسعته هذه التي ذكرناها، تنحل كثير من المشاكل والمسائل الفكرية اللي الجماعة متورطين بها ومو عارفين كيف يحلوها. يعني بالتفصيل أنه عندنا معلومات ذهنية وعندنا معلومات، أو عندنا صور ذهنية وعندنا صور خارجية، عندنا وجودات خارجية وعندنا وجودات ذهنية، بهذا تنحل كثير من القضايا والمشاكل. بعد هذا العالم، أن هناك عالم وأن هناك وجود خارجي، كأنه بعد أكثر الناس أو أكثر الخلق يقولون به. طبعا في هذا الدرس لازم تتوقعوا قول بأي سخافة، يعني واحد قايل بنظرية أسخف ما تتوقعوا ممكن أن يقال، ومن أسخف ما يقال هذه النظرية النظرية بعضهم اللي يقول أصلا ليس هناك وجود إلا في الذهن، بمعنى أنه ما عندنا وجود خارجي نهائي، كل الوجودات هي وجودات ذهنية فقط. فإحنا الآن جالسين، الظاهر أن كل واحد قاعد في ذهن الثاني، ما أكو لا مجلس ولا ناس قاعدين ولا ناس بيطلعوا برا، وبعدين هذا كله حركات ذهنية. لاحظ الخلط، الآن هذا المجلس واضح أنه مجلس وجود خارجي، هذا يقول لك لا ماكو وجود خارجي، كل الوجودات هي وجودات ذهنية. ولعل هذه الكلمة المشهورة لأحدهم، أنا أفكر إذن أنا موجود، يعني غير ما يظهر من تفسيرها أو مما أن الواحد يعني ما دام مفكر هو موجود، لا، هو يقصد أنه أنا أفكر إذن أنا موجود، لأن أنا وجودي في تفكيري، ما في إلي وجود، أنا مجرد خيال، مجرد وجود ذهني، وجود تفكيري، ما في وجود في الخارج، ويعتبر نفسه وجود ذهني، ويعتبر كل الآخرين وجود ذهني. فإذا ما دام الإنسان يفكر هو يخلق الموجودات كلها. في بعضهم ينكر الوجود الخارجي نهائي وبعضهم يشكك يقول لك والله ما أدري موجود مو موجود. أنا أعرف أن هذه الموجودات موجودة داخل ذهني، أما في الخارج هل أكو موجودات لو ما أكو يشكك. طبعا مو بس يشكك في وجودكم جنابكم، حتى في السماوات والأرض والجبال وكل اللي قدامي يشكك في وجودي. إذن هذا عنده خلط بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، وكأنه يريد أن ينكر أصلا الوجود الخارجي ويثبت الوجود الذهني. بس ما كل الوجود الذهني وجود خارجي، ما أكو. وإحنا اللي نقوله بأنه هذا كلام ليس بصح. الوجود الخارجي موجود، الوجود الذهني موجود. زين إحنا شلون الآن أنا أشوفكم بعيني، فتنتقل صوركم إلى الذهن، فالإحساس اللي أحس به أنا مو اللي في الخارج، أنا أشوف الآن داخل الذهن إنه هذه صور. العين تأخذ تلتقط صور تدخلها تحولها إلى إشارات مثلا عصبية كهربائية ما أدري كيف، توصلها للمخ، المخ يحللها وبعدين المخ يطبعها إلي صور هذه اللي أشوفها قدامي. إنه مو أنتوا داخلين داخل العين في الواقع، وإنما أي طريقة للوصول الصور الخارجية إلى المخ ومنه إلى الروح. فإذا أنا في الواقع شنو أحس؟ أحس بالصور اللي داخل عندي مو الخارج. زين هذه الصور اللي أنتوا شنو اللي في الخارج شلون مو موجودين؟ هذه المشكلة اللي صارت عندهم لبس. وواقعا كلامهم يعني هالمقدار من الكلام صحيح. أنا اللي أعرفه الآن اللي واصل إلي اللي أشوفه في الواقع عندي داخل الذهن، عندي إشارات عصبية وصلت عن الخارج صحيح، ولكنها إشارات عصبية ما أدري كهربائية وصلت للذهن أحسست بها. لو واحد مغمض ما توصل الإشارات ما يشوف شيء. فإذا لازم أول توصل الإشارات لداخل الذهن بعدين يعرف أن هناك أشخاص ما هناك أشخاص، يشوف الأشخاص أو ما يشوف الأشخاص. فإذا الإحساس هو يحس بالإشارات العصبية اللي داخل ذهنه. فهذولا من هذه فكروا أنه الموجود فقط هالإشارات. زين وهذول اللي نشوفهم قدامنا كل هذا ما عليك، ما كل الإشارات الداخلية هم موجود. زين احنا بحسب فلسفتنا شلون احنا نقول لا، هم الإشارات الداخلية موجودة بالوجود الذهن، وهم اللي هي صور ذهنية قلنا، وهم الخارج موجود. زين كيف اعرف وجود الخارج؟ وعندي قاعدة مسبقة لكل معلول علة. كيف جت الإشارات العصبية إلى داخل الذهن غير أكو نور في الخارج مثلا اصطدم بهذه الأجسام وانعكس على العين والعين أخذته حتى صارت الصور؟ فالصورة معلول. هذه الصورة إذا ما أكو شيء في قدامي ما يمكن أن تنتقل، ما يمكن أن توجد صور في الذهن من الأساس، ما يمكن أن تنتقل صور إلا لازم أكو شيء في الخارج. فإذا إحنا بحسب فلسفتنا نوصل إلى الوجودين، الوجود الذهني، وهذا وجود يعني هو اللي نتعامل به لأن الذهن ما يتعامل ويا الخارج، هو يتعامل ويا الذهن. الروح تأخذ من الذهن، تأخذ والعقل أو المخ يأخذ إشارات عصبية أو كهربائية أو غير ذلك، العين تأخذ إشارات ضوئية ما تأخذ أجسام تدخلها داخل الجسم أو داخل المخ. فإذا عندي هذا داخل موجود، عندي معلومات أو عندي صور موجودة، هذه الصور أعلم أنها كيف وجدت، أدري أنها وجدت بسبب الخارج. فإذا أعلم بوجود الأشخاص اللي في الخارج من باب الاستدلال على العلة بمعلولها. ما دام وجدت الصورة المنعكسة عن الخارج، إذن الخارج أكو فيه شيء. فأنا أستدل على وجودكم بوجود صوركم في ذهني، انتقلت صوركم في ذهني فعلمت أنكم موجودين في الخارج. طبعا هذه تحليلات، ولا الواحد ما يلتفت إلى هالقضايا، لكن الواقع واقعا هو هذا. فإذا صار يعني حسب الفلسفة الإسلامية ما عندنا مشكلة لا في تفهم الوجودات الخارجية ولا في تفهم الوجودات الذهنية ولا في العلاقة بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. عندنا صورة ذهنية نعم، عندنا صورة خارجية نعم، العلاقة علّه معلول، أن الصورة الذهنية هي معلول عن الصورة الخارجية، هي آتية بسبب وجود الصورة الخارجية أو الجسم الخارجي أو الشكل الخارجي. إذن صار عندي الصورة الذهنية معلول، علمت بسببها عن بوجود العلة وهي الشخص الخارجي. إذا نحن ما عندنا صار مشكلة، الجبل أعترف بوجوده وأعترف بوجود صورة إلى في ذهني، السماوات أعترف بوجودها وأعترف بصورة لها في ذهني، وهكذا. فأعرف أو أعترف بالوجود الخارجي وبالوجود الذهني وما عندي مشكلة في الربط، لأنني أؤمن بمبدأ العلية والمعلولية. المشكلة تصير عند من؟ اللي ما يؤمن بمبدأ العلية والمعلولية، كيف يربط بين الداخل والخارج؟ هسه فهم أن أكو صور في الداخل، زين شنو ربطها بالخارج؟ ما يقدر يربط لأنه ما يؤمن بوجود علة ومعلول، فيقول لك هاي الصور الدخلانية ممكن متكونة لوحدها بالصدفة، ما أكو شيء في الخارج. ما دام لا يؤمن بالعلية والمعلولية تتخربط عنده الربط بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي. إذن هنا عندهم هم تصير مشكلة كبيرة في تفهم الوجود الخارجي. ومن هنا جت الأفكار اللي تقول بأنه الوجود فقط، ليس هناك وجود خارجي. يعني عندنا شكلين، واحد يقول أصلاً ماكو وجود خارجي، وهذه يعني هذا الأسخف قول، أنه إحنا شو وجدان الموجود كل شيء، وهذا يقول لا ذولا كلهم مو موجودين، ما كله في ذهنك فقط. فالإجابة المعروفة عند الفلاسفة المحدثين ولعله حتى القدماء جواب واحد فقط، يقول لك هذا اللي يقول ماكو وجود خارجي فقط تضربه راشدي يكون شوي قوي محترم. فإذا قال لك ليش تضربني، تقول لهذا الوجود وجود داخل ذهنك لو برا وجود الراشدي جاي إنك من برا لو داخل الذهن. إذا قال داخل الذهن خباي صور أنت خالقنها، شنو ربطي أنا بالموضوع؟ وإذا قال لا والله هذا جاي من برا، يقول لا إذا انتبت الوجود الخارجي. فإثباته سهل جدا والدليل عليه أعظم أكثر من المقدار من الدليل، هو ما يستحق الرد عليه، لا يستحق أكثر من هذا الجواب. هو واقعا هذا اللي يقول ما أكو وجود خارجي نهائي ما يستحق هذا الجواب. راشدي قال لك هذا جاي من الخارج، قل له أهلا وسهلا إذا ثبت مطلوبنا، جاي من الذهن إذا أنت خالقنا ما لنا ربط به، تعال شنو لا تتكلم ولا تحكي. الراشدي سبار كيف زين. المدرسة بيسموها مدرسة المثالية اللي من ضمنها الفيلسوف جورج باركلي، هذا واحد من اللي يحتاج إلى راشدي حتى يستدل على أنه هو من يقول بهذا الكلام. فأتى بأدلة على أنه ماكو وجود خارجي، الوجود فقط وجود ذهني ولا وجود خارجي. زين، إذا ما أكو وجود خارجي ليش؟ يقول عندي أدلة. تفضل. الدليل الأول عنده أن الصور الذهنية يقول من أين تأتي؟ تأتي عن طريق الحواس، والحواس متناقضة. الحواس متناقضة لأنه بعض الأحيان تشوف الطائرة كبيرة، لما تصير بعيدة تشوفها صغيرة مثلا، تخلي إيدك في مكان تشوف حار، مرة ثانية تصير بارد، يعني تخلي إيدك مثلا في ماءين عندك، ماء حار وماء بارد، تحط يدينك فيها، هذا حار هذا بارد، تشيلهم ثنتينهم، خليهم ثنتينهم في ماء فاتر، فيقول تحس واحدة منهم حارة واحدة منها باردة، مع أن نفس الماء. فهذا دليل على أن المعلومات التي تصل الذهن كلها معلومات مغلوطة وغير صحيحة. فيقول لك هذا دليل على أن الماء ليس له وجود خارجي مستقل عن وجودنا، بل الماء هو اسم نطلقه على صورة ذهنية نحسها. نتيجة هذا الدليل أن يقول إذن ما أكو ماء في الخارج، ما أكو إلا إحساس، هذا الإحساس المعين إحنا نسميه ماء. زين، هو أصل دليله أننا نحس أشياء بحواسنا، جاي اللي بحواسك تشوفها شنو؟ هذه داخلية لو خارجية؟ يعني الكلام ما يركب مع بعضه بعض. من جهة يقول يشوف أشياء خارجية وتنطبع في الذهن، وأن اللي في الذهن قد يخالف اللي في الخارج، وبعدين نتيجة الدليل أنه ماكو شيء خارجي. هاي شلون مركبها يعني؟ زين، فهو ما دام يقول أن الحواس، يعني شوف أقصى ما هناك، يقول لك يشوف طائرة في الخارج كبيرة مرة وصغيرة مرة، يشوف ما هذه أشياء يشوفها، يعني أشياء يحس بها، هذا حار هذا بارد هذا كذا، أشياء يحس بها. فبعدين يقول هذا دليل على أنه ليس هناك شيء. كيف أنت تحس بها وكيف أنها ليست هناك؟ يعني كلام كله. ويتفضل هذا يسموه الفيلسوف باركلي، اسمه يخوف، اعتبروه يعني شيء عظيم. أي كلام فلاسفة لو كلام يعني أستاذ جعفر ما يقبل يدرس عنده في ثاني ابتدائي. فأقصى ما هن، لو فرضنا أن كلامه كله صح من أول إلى آخر، شنو ينتج؟ ينتج أنه المعلومات اللي في الذهن بعضها صحيح وبعضها غلط، ما ينتج أن ماكو وجود خارجي. إيش يعني؟ وين هذا المعلومات أو الأشياء اللي جابها إلى النتيجة اللي توصل لها؟ ما لها ربط نتيجة بالمقدمات. نعم، بعض الأحيان تصير شيء تشوفه قريب، تشوفه صغير، تشوفه بعيد، تشوفه من كسر هو واقع مو من كسر، تشوف سراب ماي وهو في الواقع ما أكو ماي، موجود يعني. هذه إحنا ما ننكرها، صحيح أنه الحواس قد تخطئ، هذا شيء معلوم. يمكن أصلا واحد مريض ما يحس نهائي، هم يصير أخطاء، يحس بالبارد حار، الحار بارد، تختل عنده الموازين، القريب بعيد، البعيد قريب، ممكن تختل عنده الموازين. لكن هذه معناها أن الصور اللي وصلت فيها نوع من الاختلال، لا أنه ما أكو شيء. فرق بين أن في وجود الأشياء وبين أقول الصور اللي انطبعت عن الأشياء فيها خلل. إحنا نقول، حتى نحن نقول هذا الكلام، أن الصور اللي تجي، أفرض واحد ضعيف نظر ممكن يشوف شخص على شكل شبح، ما يشوف شكله، ما يشوفه ممسوح أصلا، لا في لا أنف لا عيونين لا كذا، ما يشوفه ممكن. لكن ما تقدر تقول ليس هناك أمامه شيء. فرق بين أن صورة مو واضحة وبين ماكو شيء. يعني نقول بما أنه هذا الإحساس اللي عنده معناها أنه أكو شيء في الخارج انعكس إلى الداخل. ممكن أيضا أن يصير بعض الأحيان لا ماكو شيء في الخارج، مثل واحد مريض اصلا يتخيل له وجود اشخاص قدامه. فالاشخاص اللي هو يشوفها في الواقع خالقنها بس الذهن، ما في بالخارج شيء. اللي يقول لك اشوف واحد جاي واحد طالع ما ادري شنو وكذا، وماكو شيء، انت تقعد ويا ماكو شيء. فهذا مريض يعني يصير عنده مرض. فاذا عنده مرض ممكن الذهن يخلق صور، وهذا يتصور ان هذه الصور موجوده في الخارج، مثل ما بعضهم يبقى في يعني عالم اليقظه او احلام اليقظه، وكانه يصور نفسه في عالم الواقع، فيصور الى نفسه ما شاء الله من القضايا، وهو كل شيء ماكو، مجرد صور هو خالقها في ذهنه. فاذا هذه ممكن ان يكون بعض الاحيان اكو صور في الذهن ليس لها وجود في الخارج، صحيح. بعض الأحيان صور في الذهن مشوهة عن الخارج، ليست صور كاملة، هم هذا صحيح. بعض الأحيان صور في الذهن تماما كما هي في الخارج، هم هذا صحيح. ما احنا ما ننكر هذا الكلام، لكن هذا المقدمات لا تنتج هذه النتيجة. مقدمات اللي جابها ما تنتج أنه ليس هناك وجود خارجي. أقصى ما هناك لو استفدنا منها شيء، لاستفدنا منها أنه بعض الصور الذهنية لا تطابق الوجود الخارجي، وهذا ما عندنا مشكلة فيه، وليس فيه أي إشكال يعني، حتى لا نلتزم بهذا المقدار. فإذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الاعتراف بالوجود الخارجي للأشياء يتوقف على الاتصال بالأشياء، وبما أن الذهن يعني لا يتصل بالأشياء الخارجية، فإذا أنت ترى ما في الذهن لا ما في الخارج، وهذا دليلهم الثاني. وهذا يعني تبين بطلانه أو وضوح بطلانه مما ذكرناه، وهذا هم ما التفت إلى علو ومعلو، صحيح. نقول هذا كلام صحيح، أن الذهن والإنسان روح الإنسان حتى تكتسب هذه المعلومة وأن قدامها شخص، إنما تأخذها من المخ، والمخ يأخذها من النظر، فهي تأخذ عن طريق إشارات عصبية، هذا كلام صحيح. فإذا هي تأخذها من الداخل وليس من الخارج، وصلت المعلومة من الداخل وليس من الخارج، أم هذا صحيح؟ فهو يقول لك إذا ماكو شيء في الخارج. يقول له وين إذا هذه؟ وين تجيب إذا ماكو شيء في الخارج؟ لا، إذا أكو شيء في الخارج، لأنه وصلنا معلول وهو هذه الصورة، فلا بد من وجود علته، هو هاي الربط ما وصل إليه، ما قدر يوصل إلى وجود ربط بين الصورة الداخلية وبين الوجود الخارجي. زين، افرض ما قدرت توصل الى ربط، تقوم تنكر الوجود الخارجي، تقول ماكو وجود خارجي، لانه فقط انت لم تتمكن من الربط بين الصورة الذهنية وبين الوجود الخارجي، تنكر اصل الوجود الخارجي. هذا الفيلسوف باركلي انكر الوجود بهذا الدليل، والحل سهل جدا، أن يربط بين الداخل والخارج بالمعلول والعلة، أن الداخل معلول والخارج علة، وتنحل مشكلته العويصة اللي ما قدر يحلها هذا الفيلسوف. زين، لو فرضنا أن كلامه صحيح، وأنه الإنسان لا يرى إلا ما في ذهنه بس، فإذا لا يرى إلا ما في ذهنه، يعني شلون الأشخاص اللي يكلمهم يكلم من؟ يكلم ذهنه، يكتب لمن؟ إلى ذهنه، يشكل على من؟ يجاوب من؟ كل ذهنه ما إلى ربط بالمنتهي، مجرد تحكم تقول بس الصور داخل الذهن، أحكم قفل الحواس كلها وتصير بس صور ذهنية، فهذا شلون يتواصل إلى الخلق؟ فالمفروض يصير يعني شخص أصم أبكم أعمى، ما إلى ربط بالخارج، مع أنه هذا خلاف الوجدان وخلاف الواقع. فأنت تتصور يوم من الأيام فيلسوف يقول مثل هالكلام اللطيف هذا، أنه كل واحد ما عنده من ما عنده ماكو شيء موجود إلا ما في ذهنه، وماكو موجودات خارجية نهائيا. كل زين تشكل على ذهنك، تكلم ذهنك، هاي النظرية اللي جايبينها نظرية بس في ذهنك وتقولها إلى ذهنك والناس ما لها شغل، ما أعرف. هم هذا الدليل الثاني. عنده الدليل الثالث أن إدراكات الإنسان ليست كلها صحيحة، لأن عندنا بعض المعلومات خاطئة. زين، عندنا معلومات خاطئة، إذن ماكو معلومات في الخارج، هاي شلون؟ عندنا صحيحة بعد، إذن موجود في الخارج. يعني كون عندنا معلومات خاطئة مو معناها أنه يعني اللي موجودات في الذهنية لا تطابق الخارج. زين، هذا استدل بهذا المقدار على أنه ما أكو معلومات خارجية. زين، ليش ما استدليت القسم الثاني؟ عندنا معلومات صحيحة مطابقة للخارج، إذن أكو موجودات خارجية. هسه الغلط هذه مو موجودة في الخارج، بس الصح موجودة في الخارج. ليش تأخذ الغلط وتثبت عدم الوجود الخارجي وتترك الصح؟ المفروض أن تستدل بالصح وتقول أكو وجود خارج. فماذا الفيلسوف اللطيف باركلي أخذ جهة، وأن هناك في الذهن معلومات خطأ لا تطابق الواقع، إذن ما أكو في الخارج شيء. نقول لا، أكو معلومات في الذهن صح تطابق الواقع، إذن أكو في الخارج شيء. هذا مقدار. فإذا نلاحظ أن الأدلة أو طريقة التفكير وطرح الأفكار طرح عجيب غريب يعني، والاستدلال عليها أغرب. الأدلة هيك نوع من الأدلة بهالمقدار من السخافة نعتبرها شيء عجيب جدا، والأعجب أنه يعني يعتبروه من الكبار الفلاسفة، فلاسفة بهذا المقدار من الكلام أو من عرض الأدلة اللي تطرح. عموما إحنا عندنا في عندنا يعني معلومات بديهية كما ذكرنا، غير الوجود الخارجي، أنه مو بس الوجود الخارجي عندنا، المنتقل من العين هو الوجودات. وإحنا مثلا عندنا وجود العلة والمعلول، وأن الله موجود حتى بدون الحواس الخمس هم نوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فممكن عندنا معلومات ما يمكن ما تحتاج فيها إلى أي حواس خمس، عن طريق العلة والمعلول تصل إلى تلك المعلومات. عندنا معلومات بديهية حقيقية، مثل أن النقيضين لا يجتمعان، معلومة حقيقية في حد نفسها وموجودة في الذهن ومو جاية من الخارج أصلا، فلها وجود حقيقي وإن كان موجود هذا الوجود الحقيقي في الذهن. الحقائق هذه، الحقائق العقلية، لها وجودات حقيقية وإن كانت هذه الوجودات ذهنية، قلنا غير الصور الذهنية اللي تنطبق على الخارج، لأن الصورة الذهنية قلنا إليها جانبين، جانب نفس الصورة مثل نفس الورق اللي مكتوب عليه أو المرسوم عليه والحبر والشكل، وجانب ما تحكي عنه هذه الصورة. نفس الصورة وجود حقيقي، الخشب والحبر وجود حقيقي، وأما أن ما فيها مرسوم هل ينطبق على الخارج أو لا؟ واحد يرسم شكل ويكتب عليه فلان، ممكن يكون هو فلان وممكن يكون مو فلان. فالصورة إلها وجود حقيقي، ما فيها يدعى أنه مطابق للخارج قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح. المهم هذه النظرية المثالية، والذين اتبعوا عنده ما شاء الله بعد أتباع مقلدين ما شاء الله يسموهم المثاليين، كلهم على هالفكرة اللطيفة هذه، أنه ما أكو وجودات إلا الوجود الذهني وما أكو وجود في الخارج. وكما تبين لنا أنها مجرد سراب لا واقع له ولا تحته. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.
صل على محمد وآل محمد.